to be here. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون تدخل الأطراف الأجنبية ولا تتحول إلى ملاذ لنمو الإرهاب. وأشار إسماعيل بقى إلى بعض التقارير والروايات المغرضة بخصوص العلاقات بين إيران وسوريا، محذرا من إثارة الفتنة في العلاقات بين دول المنطقة. وأوضح بقايا أن التهديدات الأمريكية ضد البرنامج النووي الإيراني تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مطالبا مجلس الأمن بتحميل واشنطن مسؤوليتها. وشدد على أن إيران أثبتت أنها تدافع بحزم عن سيادتها ومصالحها الوطنية. وأما حول اتفاقات جديدة بين إيران وروسيا، صرح بقاي بأنها تأتي في إطار الاتفاقية الشاملة بعيدة المدى بين البلدين، والتي تشمل أبعادا مختلفة أبرزها الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع والأمن. أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك اللواء قادر رحيم زاد عن استعداد القوات المسلحة الإيرانية لاختبار أنظمة دفاع جوي جديدة خلال الأيام المقبلة. وقال اللواء رحيم زاد إنه تم نشر وحدات دفاع جوي للجيش وحرس الثورة الإسلامية بالقرب من المواقع الحساسة المجهزة بالأنظمة الحديثة، وأضاف أنه سيتم إجراء تدريبات دفاعية متكاملة تحت قيادة شبكة دفاع جوي موحدة ضمن مناورات اقتدار القوات المسلحة. وأشار إلى أن هذه المناورات ستكون واسعة النطاق ولا يتم إعلان تفاصيلها للحفاظ على السرية والمفاجآت الاستراتيجية للأعداء، وسيتم فقط الكشف عن جانب منها عبر الإعلام. قتل 3 مستوطنين صهاينة وأصيب 10 آخرون، 3 منهم في حالة خطيرة إثر عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة كادوميم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الإعلام العبري بأن منفذي العملية أطلقا النار من داخل مركبة على حافلة وسيارتين للمستوطنين في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية، وتمكن من الانسحاب من المنطقة. هذا وطوقت قوات الاحتلال موقع العملية وبدأت بعملية بحث واسعة عن منفذيها. للمزيد من التفاصيل حول عملية إطلاق النار البطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المستوطنين، نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي أحمد الحلايقة من الخليل.
هذه العملية أتت بعد وقت طويل عمليا من الهدوء في مناطق الضفة الغربية، وهي عملية ناجحة بامتياز كما يعني تحدث مراقبون عنها. هي وقعت والحصيلة في شمال الضفة الغربية، والحصيلة النهائية حسب إنقاذ بلا حدود حتى هذه اللحظة 3 قتلى و8 مصابين. إحدى هذه الإصابات وصفت بالخطيرة، بينما وصفت إصابتين أخرين بأنها متوسطة. زال جيش الاحتلال طبعا يستنفر بشكل كبير في المكان، هناك تواجد كثيف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجيش الاحتلال يستخدم المروحيات في عمليات البحث عن منفذ أو منفذي هذه العملية. حتى هذه اللحظة لم يعرف إن كان منفذ هذه العملية واحد أو أكثر، لكن الترجيحات الإسرائيلية تشير بأنهما 2 نفذا هذه العملية وتمكنا من الفرار بعد طبعا أن نفذا هذه العملية. العملية وقعت على وجه التحديد في منطقة شرق قلقيلية بين مدينة قلقيلية ومدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وهي عملية إطلاق نار على ما يبدو كانت من مركبة، وتمكن المنفذون أو المنفذ من الفرار. نحن نتحدث عن قرابة الساعتين حتى هذه اللحظة منذ تنفيذ العملية، ولا زال جيش الاحتلال يجري عمليات تمشيط، يغلق عدد من القرى مثل أمتين وفرعون ومناطق أخرى يغلقها في المكان، بالإضافة لقرية الفندق التي وقعت بالقرب منها هذه العملية التي طبعا أدت إلى هذا العدد من القتلى والمصابين. هناك طبعا ترجيحات، وكما تجري العادة، بأن جيش الاحتلال سيستمر في عمليات التمشيط في كل منطقة شمال الضفة الغربية. هو الآن يغلق مناطق بالكامل، يعلنها مناطق عسكرية مغلقة في إطار البحث عن منفذي أو منفذ هذه العملية، ولكن يعني نجاح هذه العملية في أن المنفذين تمكنوا من الفرار من المكان حتى هذه اللحظة. أريد أن أشير بأنه منذ فترة تقريبا والعمليات هدأت بعض الشيء في مناطق الضفة الغربية، إلا أنها عادت بهذه القوة من خلال هذه العملية التي طبعا تحدث سموتريتش عنها وقال بأنه يجب أن يرى شمال الضفة الغربية بالتحديد جنين ونابلس مثل جباليا في غزة.
أشاد الناطق باسم كتيب القسام أبو عبيدة بالعملية التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن رهانات الاحتلال على ثني المقاومين في الضفة عن مساندة غزة محكوم عليها بالفشل. ووصف أبو عبيدة المقاومين في غزة بالأبطال الأشاوس الذين يثبتون من جديد أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى، مؤكدا أن رهانات الاحتلال وأذنابها على ثني المقاومين الفلسطينيين بالضفة عن مساندة غزة محكوم عليها بالفشل. أكدت سرايا القدس كتيبة نابلس أنها أخذت الشبكات المسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بمحيط مخيم عسكر في نابلس بالضفة المحتلة وأمطرتها بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة. وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة قلقيلية. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 58 بعد 400 عبر شن عشرات الغارات والقصف المدفعي وسط وضع إنساني كارثي. ولليوم 94 يرزح شمال مدينة غزة تحت حصار وتجوين إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف. فيما تواصل قوات الاحتلال لليوم 74 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال القطاع بفعل الاستهداف المستمر. ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 45,850 شهيدا و 109,140 إصابة منذ 7 أكتوبر عام 2023. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها ولا تتحول إلى ملاذ للإرهاب. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية والمقاومة تتصدى لقوة الاحتلال بنابلس. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وانعدام الرعاية الإنسانية والطبية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من الحضارة الإسلامية، حيث كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية الحديث بأبي ريحان البيروني، العالم الإيراني الذي اشتهر في علم الفلك والرياضيات والجغرافيا، والذي حاز إعجاب المؤرخين للعلم والعلماء في الغرب والشرق.
وفي هذه الحلقة مستمعين الأكرم، عودة للحديث حول البيروني كعالم جغرافيا، كونوا معنا بعد هذا الفاصل.
أعزائنا، من مؤلفات البيروني كتاب تحديد نهايات الأماكن، وهذا الكتاب أحد أهم مؤلفات أبي ريحان، وهو يبحث عن كيفية ظهور العالم. وكتاب البيروني هذا جمع بين مباحث في الجغرافيا وأخرى في الجيولوجيا أو علم الأرض، إذ تحدث حول تكون القشرة الأرضية وكذلك نشوء القارات والبحار والمحيطات.
وفي كتاب تحديد نهايات الأماكن تكلم البيروني حول خطوط الطول والعرض الجغرافي، أي أن البيروني حدد مواقع المدن حسب خطوط الطول والعرض، وعقد مقارنة بين بعض المدن على هذا الأساس. وبهذا الخصوص كتب البيروني يقول: إن هدفي هنا هو التعريف بالطرق بشكل عام التي تربط بين المدن في الشرق والغرب وفي الشمال والجنوب، وأردت كذلك تحديد المسافات بين المدن.
ويرى الباحثون حضرات المستمعين أن كتاب البيروني هذا له أهمية فائقة في علم الفلك والأرصاد الفلكية، ذلك أن العالم البيروني تحدث في مؤلفه القيم هذا حول الأرصاد الفلكية التي قام بها المسلمون وأماكن تلك الأرصاد وتواريخها، ولم يأتي حديثه هنا على سبيل الاختصار، بل جاء غاية في الدقة والتفصيل.
وفي حدود عام 391 هجري قمري ألف أبو ريحان البيروني كتابه المعروف الآثار الباقية من القرون الخالية. وفي هذا الكتاب تحدث البيروني بمنتهى الدقة حول التقاويم العربية والعبرية والإيرانية واليونانية. وفي الآثار الباقية تحدث البيروني عن عادات الناس وتقاليدهم وثقافاتهم وحضارتهم، ولم يغفل البيروني عن الأحداث السياسية والاجتماعية، فأتى على ذكرها في الآثار الباقية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأشار البيروني إلى معتقدات الناس حول الظواهر الطبيعية، ولم تأتي الإشارة من أبي ريحان عابرة، بل إنه قايسها بالتجارب والنظريات العلمية التي كانت موجودة حتى زمانه. ولنذكر هنا مثالا، حيث إن الناس كانوا يعتقدون أن الماء المالح يتحول إلى ماء عذب لمدة ساعة من يوم السادس من شهر يناير كانون الثاني من كل عام، ورفض أبو ريحان البيروني هذا الادعاء وكتب هنا يقول: ليس ما يقال عن تحول الماء من مالح إلى عذب لساعة يقوم على دليل علمي، ذلك أن ملوحة الماء وعذوبته ترتبطان بطبيعة الأرض التي يمر عليها أو ينبع منها. ولكي لا يكون كتاب البيروني هذا مملا، قام بإيراد موضوعات فيه ذات فائدة علمية وفي ذات الوقت مؤنسة للقارئ، مثل موضوع تفجر المياه من بعض الآبار.
وحول تفجر المياه في هذه الآبار كتب البيروني يقول: إن تفجر المياه هو هنا بسبب كون منابعها أعلى من الآبار أو العيون، وهذه الآبار تعمل عمل النافورات التي يصنعها الإنسان. وهكذا يتبين أن أبا ريحان البيروني قد تحدث في ذلك الزمن حول نوع من الآبار، وهو الذي يعرف بالآبار الارتوازية. ومن الجدير أن نذكر أن العلماء الغربيين وبعد عدة قرون من عهد البيروني تمكنوا من حفر الآبار الارتوازية على أساس هذه القاعدة العلمية. ومن الضروري أن نذكر أن البيروني وخلال إقامته في غورغان من مدن شمال إيران ألف كتاب الآثار الباقية استجابة لرغبة شمس المعالي قابوس وشمسكير. ولازلتم أيها الأكارم والحضارة الإسلامية، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة نعود للبيروني.
ومن مؤلفات البيروني الأخرى أعزائنا المستمعين كتاب تحقيق مال الهند، وهذا الكتاب هو أكثر الكتب شمولية في العصور القديمة حول الهند، إذ فيه حديث بتاريخ الهند وفلسفة الهنود وأوضاع بلادهم وما عندهم من العادات. ويذكر لنا المؤرخون أن البيروني لاقى صعوبات عديدة في تأليفه هذا الكتاب. نعم مستمعينا الأكارم، من أجل تأليف هذا الكتاب تعلم البيروني اللغة السنسكريتية، وهي لغة الهند القديمة، وجمع ما أمكنه من المصادر والمراجع ذات العلاقة بموضوع الكتاب، وفي تحقيق ما للهند يوضح أبو ريحان البيروني الخصائص الجغرافية لبلاد الهند.
وفي كتابه صناعة الأسطرلاب تحدث البيروني حول صناعة هذه الآلة التي كان يستفاد منها في سالف القرون في علم الفلك. وحتى أخريات حياته لم يتوقف قلم البيروني عن التأليف والتصنيف، فعندما كان في 80 من العمر وضع كتاب الصيدلة في الطب، تحدث فيه حول العقاقير الطبية. وعلى أي حال حضرات المستمعين، فإن دائرة التأليف عند البيروني كانت واسعة إلى حد كبير، حيث إن من أرخ له ذكر أن مؤلفاته كانت 300 كتاب ورسالة، وقيل إنها كانت 150، وأوصلها البعض إلى 180، وإن الذي وصل إلينا من ذلك الكم الهائل هو 35 كتابا ورسالة. ونختم حديثنا هنا بالقول إن البيروني قد ابتكر أسلوب البحث العلمي في القرن 11 للميلاد، وسبق في هذا المضمار وبخمسة قرون العالم البريطاني فرانسيس بيكون.
كنتم أعزنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وحتى لقاء جديد نستودعكم الله، والسلام عليكم.
دروس في شرح الصحيفة السجادية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 40 من أدعية الصحيفة السجادية المباركة، والذي كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يدعو به إذا نعي إليه ميت أو ذكر الموت. يعني الإمام سلام الله عليه إذا نعي إليه ميت وأخبر بموت بعض الأشخاص أو هو تلقائيا بينه وبين نفسه، كان إذا ذكر الموت كان يدعو بهذا الدعاء المبارك. وطبعا قبل أن أدخل في الدعاء لابد من الإشارة إلى عنوان هذا الدعاء، حيث ذكر في عنوانه أن الإمام كان يدعو به سلام الله عليه إذا نعي إليه ميت أو ذكر الموت. الإنسان المؤمن عليه دائما أن يتذكر الموت، أن يكون الموت نصب عينيه، ودائما ما يكون في ذكر لهذا المصير الذي سوف يمر به ككل شخص يعيش في هذه الحياة. بالتالي إذا ما مات أحد الأصدقاء أو أحد القريبين على الإنسان أو سمع بموت أحد المؤمنين، ينبغي أن يكون موت ذلك الشخص واعظا للإنسان ومذكرا للإنسان وملفتا للإنسان إلى قضية الموت وإلى ذلك المصير الذي ينتظر كل حي. فإذا مات صديق أو مات أحد المؤمنين الذين نعرفهم، علينا رأسا أن نتذكر الموت وأن نشغل أذهاننا ونفوسنا بهذا المصير الخطير. ليس كما يفعل البعض عندما يسمع بموت أحد الأشخاص، وربما بعض الناس يسير في جنازته مع ذلك لا يتعظ، مع ذلك لا يتذكر، مع ذلك تراه ينشغل ببعض الكلمات وبعض الأمور وبالحديث عن بعض القضايا الهامشية التي تتعلق بالدنيا والكسب والمعيشة وما شابه ذلك. نرى الكثير من الناس يسير في جنازة الشخص الميت ويشيعه إلى قبره ويدفنه ويهيل التراب عليه، مع ذلك تراه منشغل يعني عن مسألة الموت وعن حالة الموت وعن هذا المصير الخطير الذي ينتظر الإنسان. وكما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: كأن الموت فيها على غيرنا كتب والرحيل على غيرنا وجب. يعني هذا المشيع للجنازة تراه منشغل ببعض الأحاديث، وكأنه الموت مكتوب على هذا الشخص فقط، مكتوب على الآخرين وليس مكتوبا عليه. لا، الإنسان إذا ذكر أو نعي إليه موت بعض الأشخاص عليه أن يتذكر الموت ويفكر بالموت. فالإمام زين العابدين سلام الله عليه كان إذا نعي إليه ميت، يعني سمع بخبر بعض الأشخاص الذين فارقوا الدنيا، كان يدعو بهذا الدعاء يتذكر الموت أو ذكر الموت. يعني هو تلقائيا يذكر الموت، لأنه ملازم أن الإنسان يرى ميتا أو يسمع بميت حتى يتذكر الموت. لا، المفروض الإنسان بينه وبين نفسه يتذكر حالة الموت ويفكر بهذا المصير الذي سيصير إليه. الإمام عليه السلام إذن كان يدعو بهذا الدعاء إذا نعي إليه ميت أو ذكر الموت تلقائيا سلام الله عليه. ماذا يقول؟ يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. وطبعا أشرنا نحن أكثر من مرة إلى أن الإمام عليه السلام يفتتح أدعيته بالصلاة على النبي وآله، وهذا من أدب الدعاء ومن شرائط استجابة الدعاء، الصلاة على النبي، أن يبتدئ الإنسان دعاءه بذكر الله وحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا يختتم دعاءه بالصلاة على النبي وآله: اللهم صل على محمد وآل محمد، واكفنا طول الأمل وقصره عنا بصدق العمل. أول ما يدعو الإمام سلام الله عليه يدعو من الله عز وجل أن يكفينا طول الأمل. ما المقصود بطول الأمل؟ طول الأمل اللي وردت الروايات الشريفة الكثيرة في التحذير منه هو أن يمد الإنسان في آماله وكأنه خالد في هذه الحياة الدنيا، يعني الإنسان يتعامل في حياته وكأنه ليس على وشك الرحيل، كأنه خالد في هذه الحياة. ولذلك تراه مثلا يبني القصور، يبني العمارات الضخمة، ويعمر بعض الأمور التي عندما تنظر إليها تنظر إليها وكأنها بنيت للخلود، لم تبنى لشخص راحل عن هذه الدنيا. تراه مثلا لا يلتفت لآخرته، لا يعمل لآخرته، يغلب عمل الدنيا على عمل الآخرة، لأنه أمله طويل بأنه يعيش. كثير من الناس حتى بعض الأشخاص اللي ربما تتجاوز أعمارهم 70 و80 سنة وهؤلاء على وشك الرحيل، يعني قد صيح فيهم للرحيل الذي في 80 أو 70، هذا نعيت إليه نفسه المفروض، لكن مع ذلك ترى بعض الأشخاص يفعل بعض الأفعال ويعمل بعض الأعمال التي لا يعملها الإنسان اللي هو على وشك الرحيل عن الدنيا، ويعمل بعض الأعمال اللي يعمله من يتصور أنه خالد في الحياة الدنيا. فطول الأمل أن الإنسان ينسى ويتغافل أنه مسافر وراحل عن الحياة الدنيا. هذه المسألة من المسائل المهمة التي حذرت منها الروايات الشريفة. أخوف ما أخاف عليكم اثنان، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، اتباع الهوى وطول الأمل. طول الأمل ماذا يفعل؟ يقول عليه السلام: وأما طول الأمل فينسي الآخرة، يعني يذهل الإنسان عن موته وعن حشره وعن قبره. فإذا الإمام عليه السلام أول ما يدعو الله تبارك وتعالى أن يكفيه طول الأمل، بعد يقول: وقصره عنا بصدق العمل، يعني اجعلنا ننظر إلى الدنيا وكأنها قصيرة وكأننا راحلون عنها، ولذلك نجد ونجتهد في عمل الآخرة، لأن الإنسان عندما يكون أمله بالحياة طويلا سوف يغفل عن عمل الآخرة، وإذا كان أمله بالحياة قصيرا سوف يجد في عمل الآخرة. ولهذا يقول: اللهم صل على محمد وآله واكفنا طول الأمل وقصره عنا بصدق العمل. بقية الدعاء تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله واكفنا طول الأمل وقصره عنا بصدق العمل.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. وفي هذه الحلقة يسرني أن أستضيف فضيلة الشيخ طه آزادي، أستاذ في الحوزات العلمية. نأمل أن تكون حلقتنا مفيدة لكم. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، حفظكم المولى.
مستمعين الكرام، لحظات قصيرة ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شكرا على الانتظار، وعدنا من جديد في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. فضيلة الشيخ، سؤال مهم ولعله أيضا في محل الابتلاء. احترق مصنع بكافة محتوياته من الآلات والمواد الأولية، مضافا إلى كمية من البضائع والسلع المودعة فيه بعنوان الأمانة من بعض الأشخاص، فهل على مالك المصنع أو على القائم بأعماله ضمانها لأصحابه؟ يعني يضمن هذه المواد وهذه السلع المودعة التي أتلفت في هذا الحريق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشرع المقدس دائما يؤكد على حفظ حقوق الآخرين، سواء بالمعاملات التجارية من صناعة وغيرها وبيع وشراء، أو الحقوق الشخصية والعامة. على صعيد موضوع المال، كالمال العيني أو المال الذي يرتبط بموضوع التجارات، هنالك ضمان وعقود تكتب ويتفق عليها، وهذا ما الشرع يعتبره.
نعم.
فلذلك ترى بعض الشركات وبعض المعامل وبعض المؤسسات من البداية يضمنون شيئا معين، ويتكاتبون ما بين المشترين أو ما بين الزبائن وبين إدارة المعمل،
شركات التأمين يعني،
شركات التأمين مثلاً. أو نفس المعمل، أنا اليوم عندي معمل وفي هذا المعمل يوجد مكان كبير على فرض السؤال، وفي هذا المكان أنا وضعت بضائع وسلع بعنوان أمانة لناس، فهنا إن أنا أعلنت أنني ضامن لهذه في حال أن سرقت، في حال أنها احترقت، في حال أنها تلفت، فأنا ضامن، أعلن هذا الشيء من الأول. وهنا إذا أنا أعلنت، هنا أصبح أنا مكلف أن أرجع وأدفع حتى لو أتلفت قصرا ومن دون تقصير.
حتى من دون تقصير،
حتى لو من دون تقصير أنا أضامن كأي شيء. مثلا اليوم بعرفنا موجود بعض يقول أنه أنا شو يصير على هذه البضاعة أنا أضمنه، حتى لو احترقت، حتى لو خربت، حتى لو تلفت،
بلغ ما بلغ يعني،
ما مهما حصل أنا مسؤول عن هذا الشيء، وكما يقال عندي يعني يضمن هذا الشيء. نعم. فهو ضامن ويجب عليه أن يدفع. تارة نرى بعض الشركات، مخصوص الشركات الغذائية، يكتبون على المواد لسنا مسؤولين عن سوء التخزين.
نعم.
من البداية أعلنوا أنا مصنع، أنا أصنع وأنا أعطيك البضائع، ولكن إن صار سوء في التخزين
فلست مسؤولا،
فأنا لست مسؤولا. فهنا حينما لم يضمن من البداية، فإذا صار سوء تخزين أو صار تقصير من بعض العمال وذهبت البضاعة، فليس هنالك مسؤولية على صاحب المعمل. هنا فرض سؤالكم لم يطرح هذه القاعدة الكلية، هي موضوع الضمان في كل الحالات، بل قال احترق مصنع بكافة محتوياته من الآلات والمواد الأولية، مضافا إلى كمية من البضائع والسلع المودعة فيه بعنوان الأمانة من بعض الأشخاص، فهل على مالك المصنع أو على القائم بأعماله ضمانها لأصحابها؟ إذا شوف الجواب، الجواب كلش مهم وجدا مهم، يدققون الأخوة والأخوات. إذا لم يستند الحريق إلى فعل أحد، ما حدا راح ذهب وواقعا حرق بيده،
بلا إلهي مثلا،
ممكن تماس كهربائي، ممكن لا سمح الله تأتي الكهرباء بشكل قوي فتحرق، يدمر شيء، ليس بفعل فاعل، ولم يكن هناك تقصير في حفظ البضائع المودعة، أنا ما قصرت. هنا الفرض إذا لم يقصر، أنا ما قصرت وأنا لم أكن ضامن في حال إذا ما قصر. نحن قلنا نقطة، هنالك بعض الناس في بعض الدول يقول حتى لو مهما حصل على البضاعة أنا أضمنها، حتى لو كان مقصرا يضمنها. البعض يعلن، هنا نقطة الإعلان جدا مهمة.
يعني في هذا الفرض أنه لم يعلن،
لم يعلن أبداً. ولكن هو قال أنا لن أقصر إن شاء الله، وهو لم يقصر، ولكن بعد صار وهذا الشيء صار هذا الشيء. فيقول ولم يكن هناك تقصير في حفظ البضائع المودعة في المصنع، فليس على أحد ضمانها لأصحابها. نحن لم نقصر، بضاعتكم كانت عندنا واحترق المعمل بما فيه وصار تماس كهربائي. أنت تأتي عندي تقول لي أنا أريد ثمن بضاعتي، أقول لك أنا ضمنت لك هذه البضاعة في حال لم في حال أنه إذا أنا كنت مقصر أعطيك أموالها، ولكن إذا لم أكن مقصر وصار تماس كهربائي
ولم ما للجميع،
وكما يقال ما لحقنا النار والإطفاء لم تأتي وذهبت البضاعة مع المعمل وكلنا خسراني.
البلاء للجميع يعني.
هنا الشرع يقول أنت لست مسؤولا لأنك لم تقصر ولم أحد يحرقه بيده. أنا مثلا أحرق بضاعة أحد أنا مسؤول عنه، ولكن هنالك من المعامل وهنالك من المصنعين من يعطي ضمان، أو كما يسمى في بعض اللغات كارانتي.
نعم.
الضمان أنه في حال هذه السلعة أو هذا الشيء خرب، أي خرب أي شيء منه تعطل، فأنا ضامن. هنا نمشي على الضمان.
فإذا يعني هنا صار عندنا ثلاث حالات.
بلي.
الحالة الأولى أنه يضمن بجميع الأحوال.
بل يعني ضامن في جميع،
نعم،
الأحوال،
في جميع الأحوال،
تقصير وغير التقصير،
نعم، وضمان يعني هذا الضمان يكون لشيء معين، يعني كذلك فيه إخلاء مسؤولية كما بل تفضلتم. وأصلا الحالة الثالثة أنه لم يعلن بأي شيء، ففي هذه الحالة إذا لم يكن مقصرا فلا ضمان،
لا
يعني
ضمان عليه. بل بعد هو حدث صار.
نعم، شكرا لكم شيخنا الفاضل على هذه النقاط المهمة التي تفضلتم بها. سنعود بعد قليل مستمعينا الكرام، تابعونا. مستمعينا الأفاضل، نرحب بكم من جديد. سؤالي لسماحة الشيخ طه آزادي. شيخنا الفاضل، أودع رجل كتاب وصيته عند شخص ليدفعه بعد موته إلى ولده الأكبر، إلا أن هذا الشخص امتنع عن إعطاء الكتاب الوصية الأمانة، فهل يعتبر هذا العمل خيانة منه في الأمانة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.
كل أمانة استؤمن بها المكلف أو أعطيت لمكلفين فلا بد من إعطائها لصاحب أمانتها، سواء أن طلب إرجاعها لنفسه أو لشخص آخر. يقول الإجابة عن هذا الموضوع: الامتناع عن رد الأمانة إلى من عينه المستأمن يعتبر نوعا من الخيانة، خيانة الأمانة. هذا خطية، قبل ما يتوفى أعطى وصيته، كتاب وصيته يعني الدفتر الذي كتب فيه، نعم، وصيته لمن؟ عند شخص ليدفعه بعد موته إلى ولده الأكبر.
نعم.
لماذا؟ لكي ولده الأكبر يقرأ الوصية وينفذها، إلا أن هذا الشخص امتنع عن إعطائه له، فهل يعتبر هذا العمل خيانة منه؟ نعم، خيانة وحرام، لا يجوز. لا يجوز الامتناع، بل يجب عليه أن يعطيه الوصية لهذا الذي أوصي له المستأمن حينما استأمنه على هذا العمل، على هذا الإعطاء، من باب أن يوصلها لابنه الأكبر. لا، هذا مثلا عنده مصلحة مع الابن الوسط، مع الابن الأصغر، مع الأخت، مع فلان، ذهب وأعطاها لشخص آخر ليستفيد ذلك الشخص. هنا ليس مبرئا للذمة وتبقى برقبته،
وخيانة حرام
وخيانة، وعليها عقاب أجارنا الله وإياكم من هكذا.
وإذا تسبب بالضرر كما كنا في،
هو الضامن لهذا
قبل الضرر. الفاصل يعني كنا في موضوع الضمان، فهنا طبعا. أريد أن أسأل، يعني إذا هذا عدم إيصال الأمانة تسبب لضرر، فأيضا
في رقبته،
يعني
في رقبته، هو الضامن لهذا الضرر، سواء كان ماديا أو معنويا أو دنيويا أو أخرويا، يقع على عاتقه ويقع في رقبته.
مقصر أو غير مقصر، يعني مقصر، إذا حتى إذا لم يكن مقصرا،
هو تعمد أن لا يعطي الوصية لصاحبها وأعطاها لشخص آخر، هو نفس هذا التحريف، تحريف إعطاء الوصية لشخص آخر، كل نتائجها هو المقصر.
كيف التأخير؟ يعني إذا مثلا تأخر، يعني امتنع ليس من باب الامتناع النهائي، تأخر على سبيل المثال،
ممكن عنده ظروف، هذا نحن نقدرها له. نحن هنا نتكلم عن موضوع الامتناع عن رد الأمانة إلى من عينه المستأمن، أصلا يمتنع، لا يريد أن يعطي، أو يريد أن يعطي لشخص آخر. هنا لا، لماذا؟ لأن لديه تكليف معين بعينه، وهو امتنع عن أداء التكليف الشرعي.
ففي هذا الأثناء إذا تسبب بضرر يكون،
نعم،
أيضا
هو الضامن، هو يعني هو الملام إذا ما أعطى الوصية. خو أنت ليش قبلت من الأول يا عيني؟ لا تقبل من البداية، لا تقبل هذا الشيء. في البعض يقبلون بعض أمور ويتورطون ويبدأون يضعون الحجج والأسباب والما أدري إيش، وذهبت وأتيت وفلان وفلان ضغط علي. إذا أنت لم تكن على قدر المسؤولية، لماذا قبلت المسؤولية؟ فأيضا هو ماذا؟ مأثوم
وخيانة. شيخنا الفاضل، شكرا لكم على ما تفضلتم من الله. نقاط مهمة جدا في مسألة الأمانة، هو ما أكثر للأسف الشديد من الذين لا يؤدون الأمانات لأهلها. كانت حلقة غنية بالمعلومات مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ طه آزادي. شكرا لكم مستمعينا على متابعتكم لإذاعة طهران وبرنامج استفتاءات. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ونلتقي في حلقة جديدة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لك الحمد والمجد والكبرياء.
الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا تنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور تواري العيوب تقيل الجهولا وتعطي الجزيلا وتولي الجميلا وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلا خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل دعونا نناجي مولا.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها ولا تتحول إلى ملاذ للإرهاب. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية والمقاومة تتصدى لقوة الاحتلال بنابلس. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وانعدام الرعاية الإنسانية والطبية.